الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم البحث عن الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد الثقة، وذكرنا عمدة الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بالآية، ولم يكن واحد منها واردا على الاستدلال. إلا إشكال واحد توقفنا فيه في الجملة وسنشير إليه في نهاية المطاف. المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليه بتبعه يعتبر المدافع عن الاستدلال بالآية، لذلك هذا المنهج الذي بيناه من طرح الإشكالات ودفعها في الحقيقة الدفاع عن نظرية المحقق النائيني، لذلك ينبغي أن نشرح نظريته التي وافق عليها السيد الخوئي رحمة الله عليه، والغاية من نظريته أن الاستدلال بآية النفر تام ولا يرد عليه أي إشكال إلا الإشكال الذي سنشير إليه فيه تأمل. حاصل نظرية المحقق النائيني إن الاستدلال بالآية يتوقف على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى إن قوله تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ظاهر في الإنذار الفردي وليس ظاهرا في الانفراد في الإنذار الجمعي لقاعدة لغوية، وهي إن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد الانفراد. مثلا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن الأمر بالغسل بصيغة الجمع والوجه بصيغة الجمع واليد بصيغة الجمع، ومقتضى هذه القاعدة إن كل فرد يغسل وجهه ويديه لا أن المجموع يغسلون وجوههم وأيديهم. في الآية كذلك لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني أن كل واحد من المتفقهين يجب عليه الإنذار إذا رجع إلى قومه. لا أن مجموعهم إذا رجعوا إلى قومهم بصيغة الجمع ينذرون، والقوم بصيغة الجمع منذرون. إذا فسرت الآية بصيغة الجمع الاستدلال بها سقيم، لأن الإنذار بصيغة الجمع عادة إن لم نقل دائما يفيد العلم، والمقصود من الآية الاستدلال على حجية خبر الواحد الثقة سواء أفاد العلم أم أفاد الظن. حاصل المقدمة الأولى إن مقتضى الجمع في المنذرين ومقتضى الجمع في المنذرين يعني أن على كل متفقه يجب بوحده أن ينذر قومه، وعلى هذا الإنذار مع الوحدة غالبا لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن. ويشهد على ذلك الواقع الخارجي، فإن الذين كانوا يذهبون إلى المدينة المنورة أو إلى المكة المشرفة أو إلى سائر البلاد لأخذ معالم الدين لا كان ذهابهم بصيغة الجمع ولا كان إيابهم بصيغة الجمع ولا كان إنذارهم إلى قومهم بصيغة الجمع، وإنما عادة وغالبا يتفقه في الذهاب منفردا وفي الرجوع منفردا ويبلغ وينذر قومه منفردا. هذه المقدمة الأولى في كلام المحقق النائيني. المقدمة الثانية إن الحذر واجب بحسب الآية، لأن الحذر جعل غاية للإنذار والإنذار واجب، فبطريق أولى الغاية من الواجب واجبة. المقدمة الثالثة إن المراد من الحذر ليس هو الخوف النفساني، لأن الخوف النفساني بما هو ليس حكما شرعيا أو تكليفا شرعيا، وإنما المراد من الحذر هو الحذر العملي، يعني إذا المنذرون أمروهم يمتثلون، إذا نهوهم يتركون. هذا هو معنى الحذر، وعلى هذا إذا كان المراد من الحذر هو الحذر العملي لا الخوف النفساني فإن الملازمة بين الإنذار الواجب وبين الحذر الواجب تعني حجية قول المنذر مطلقا، لأنه الملازمة بين الحذر العملي في الخارج وبين قول المنذر في الخارج ليست موجودة. لذلك نلاحظ في التاريخ أغلب الأمم والأقوام كانوا عصاة للأنبياء والأوصياء. ما أكثر الإنذار الذي أنذر به نوح عليه السلام على حساب القرآن 950 سنة على أقل تقدير، وبحسب بعض الروايات الذين حذروا أو تحذروا من إنذارات نوح ما بلغ عددهم 50، ومدة الإنذار 950. يعني يشبه هذا أشبه شيء بالمحال. يعني شنو من القلوب كانت عندهم أنهم 950 سنة النبي من أنبياء أولي العزم بين أيديهم ولم يحذروا من كلامه ومن أوامره ونواهيه إلا أقل من 50 نفرا. إذن الملازمة الخارجية ما موجودة، يعني بين الإنذار وبين الحذر، فكم من منذر وليس لكلامه مطيع. إذن الملازمة الموجودة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر على أساس أن وجوب الحذر غاية لوجوب الإنذار هي الملازمة الاعتبارية وحجية قول المنذر. وبما أن في المقدمة الأولى ذكرنا أن الإنذار ليس بصيغة الجمع، إذن هذه الملازمة ثابتة بين قول المنذر وبين وجوب الحذر وإن كان خبر واحد وإن كان منفردا في الإنذار. هذه الملازمة على سبيل الانفراد تعني حجية قول المنذر، يعني كلما تكلم المنذر بكلام يوجب الإنذار من تكليف إلزامي يجب على المستمع أن يتحذر. إذن هذا يعني أن قوله حجة مطلقة. هذا حاصل استدلال المحقق النائيني رحمة الله عليه ووافقه السيد الخوي. نضيف إلى هذا الاستدلال بيانا حتى نقويه، ثم نشير في نهاية المطاف إلى إشكال صاحب الكفاية الذي جعل تأملا في الاستدلال وإن لم يكن واردا. وجوب الإنذار بالنسبة إلى وجوب الحذر إما مولوي نفسي وإما مولوي غيري وإما وجوب شرطي أو إرشادي. فالاحتمالات في وجوب الإنذار 4. أما الوجوب النفسي فلم يحتمله أحد، بأن الإنذار واجب على المتفقه كوجوب الصلاة والصوم والحج وسائر الواجبات النفسانية. أما الوجوب الغيري المولوي كوجوب الوضوء والغسل في العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، فإنه أيضا قام الإجماع بين فقهائنا إن الإنذار ليس واجبا غيريا لإتيان التكاليف، لذلك التكاليف الإلزامية واجبة الامتثال سواء سبقها إنذار أو لم يسبقها. المهم أن المكلف يصل إليها، وتكون التكاليف مبينة عنده حتى لو كانت، وهذه موجودة في بعض الآيات والروايات، حتى لو كانت التكاليف بصيغة التشويق أو بصيغة عدم العقوبة، مثل قوله فلا جناح عليكم، أي فلا جناح عليكم ليس فيه إنذار، ولكن الفقهاء استفادوا منه الوجوب. إذن الوجوب الغيري للإنذار أيضا منتفي، فيدور الأمر بين الوجوب الشرطي والوجوب الإرشادي. المقصود من الوجوب الشرطي أنه من شروط حجية التكاليف الشرعية وإلزامها على رقاب المكلفين أن يأتي فيها قول للمنذر يدل على ثبوتها، مثل ما نقول أن الصلاة مشروطة بالوضوء. هذا يعني أن حجية خبر الواحد تأسيسية، وأن الشارع مثل ما اشترط في الصلاة شروطا، في الصوم شروطا، في الحج شروطا كالاستطاعة، كذلك اشترط في الأحكام الشرعية أن يأتي بها المنذر، فيكون تأسيسا لحجية قول المنذر. الوجه الرابع هو الوجوب الإرشادي، وهذا هو المتعين، لأن الوجوب الشرطي لا دليل عليه في مقام الإثبات، وإن كان محتملا في مقام الثبوت. وأما الوجوب الإرشادي فدليله في مقام الإثبات قيام السيرة العقلائية على أنه الخطابات التشريعية تصل إلى العبيد وإلى المكلفين عن طريق المبلغين، وبتعبير القرآن الكريم المنذري. لذلك هذه الآية أمرت بالإنذار إذا رجعوا إلى قومهم، إرشاد إلى السيرة العقلائية، وإلى أن قول المنذر حجة ويجب عليه الإنذار، لأنه إرشاد الجاهل واجب عقلي وعقلائي، والآية أكدت على ذلك وقامت السيرة العقلائية على أن العالمين يرشدون الجاهلين كالطبيب الذي يرشد المريض إلى العلاج، والمعلم الذي يرشد الطالب أو التلميذ إلى المسألة وحلها مثلا، وهكذا. إذن الآية في مقام تأكيد على سيرة العقلاء. يبقى شيء أنه كيف يستفاد من الآية حجية خصوص خبر الثقة؟ إذا قلنا بأن وجوب الإنذار وجوب شرطي، إذن قول المنذر بصيغة المتفقه حجة مطلقة سواء كان ثقة أم لا. لعل بعض المسالك عند العامة اعتمدوا على الوجوب الشرطي، لذلك قالوا كل صحابي من أصحاب النبي إذا تحدث بحديث عن النبي فهو حجة، وإن لم نحرز كونه ثقة. إذا قلنا بأن وجوب الإنذار وجوب إرشادي وتأكيد على السيرة العقلائية، إذن الآية ليس فيها إطلاق ليشمل قول المنذر الغير الثقة، وإنما تنحصر في قول المنذر الثقة، فلا تحتاج إلى التقييد. إذا التزمنا بالوجه الأول وهو الوجوب الشرطي ووجهنا به موقف بعض العامة الذين يرون كل من صاحب النبي وأخبر عن النبي مباشرة فهو مصداق المنذر ويجب الحذر من قوله، فنقيد إطلاق الآية بأدلة أخرى التي حصرت الحجية في خبر الثقة. طبعا موقف العامة مو كلهم هذا الرأي، نحن نحتمل في بعضهم هذا الرأي، وإلا الرأي الآخر المشهور عنهم أن صحابة النبي لا يشتبهون، تقديسهم لصحابة النبي يعني أن كل ما ينقلونه عن النبي فهو حجة، وخلافنا الجوهري معهم على هذه النقطة أنه ما عندنا دليل في مقام الإثبات أن كل من صاحب النبي ولو عدد الأيام أسبوع أو شهر فإنما ينقله حجة. إيه إذا كان الوثوق صحيح، بس المشكلة أنهم يعتمدون على روايات جملة من صحابة النبي الذي هم أسماء في عداد المنافقين وبعضهم في عداد الكذابين، ولكن يقولون لأن هذا من صحابة النبي بعد حديثه صحيح. شوفوا في الصحاح الستة مليئة بأخبار إما مجاهيل فقط مجرد أنه صحابة النبي، وإما من المنافقين، وإما من الكذابين، وإما من الذين لا بأس بشخصيتهم. هم تقديسهم لصحابة النبي جعلهم في هذا المسار أن كل خبر نبوي ينقل عن شخص صاحب النبي فهو حجة. إذا أردنا أن نوجه موقفهم علميا ونقويه يمكن أن نطرح هذا الذي الآن طرحناه، أنهم يرون قول المنذر وجوب الإنذار وقول المنذر وجوبا شرطيا لقبول الأحكام، وهذا الوجوب الشرطي مطلق حسب إطلاق الآية. خب، على كل حال ذكرنا أنه في مقام الإثبات لا دليل عليه، صحيح، ولكن في مقام الثبوت يمكن أن يقال. فيحتمل أن بعضهم إذا كانوا متعمقين في حجية خبر الواحد أنهم اعتمدوا على إطلاق الآية من أي جهة؟ من جهة أنه الإنذار واجب لكل من تفقه في الدين، والحذر واجب لكل من سمع قول المنذر سواء كان ثقة أو مجهولا أو غير الثقة، ما دام أنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. أما نحن حسب تفسيرنا نقول أن الوجوب وجوب إرشادي وإرشاد إلى سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء لا شك ولا ريب أنها قائمة على حجية قول المنذر الثقه، والعقلاء لا يرتبون الآثار على قول المنذر غير الثقه، وإلا تخربطت كل أمورهم في الحياة، خصوصا في القضايا الخطيرة والعلاقات بين الدول. يعتمدون على خبر غير ثقة ويرتبون عليها آثار ويصنعون عليها القوانين، هذا أصلا مستحيل في سيرة العقلاء. لذلك بناء على هذا لا نعتقد إن الآية الشريفة فيها إطلاق، وإنما هي إرشاد إلى سيرة العقلاء بأن خبر الثقة حجة سواء في الأمور غير التشريعية أم سواء في الأمور التشريعية والقوانين الوضعية. بقي من خلال دراسة الإشكالات إشكال واحد الذي ينبغي التأمل فيه حول الاستدلال بالآية، هو إشكال المحقق الخراساني رحمة الله عليه، الذي تقدم من أنه جعل الآية منحصرة في الفتوى وأنها في مقام حجية فتوى المتفقه، وأن قول المنذر ليس بما هو قول وإنما هو بما هو رأي واجتهاده، لأنه سبقه التفقه في الدين على اختلاف مراتب التفقه. لذلك قول المنذر لا يشمل خبر الواحد، وإنما يقصد به قول المفتي المجتهد ولو في أقل مراتب الاجتهاد، كمن سمع مثلا من الإمام عليه السلام 5 روايات واجتهد في هذه الروايات 5، فصار مصداقا للمتفقه ورجع إلى قومه وأنذرهم بمضامين هذه الروايات 5. هذا الإشكال فقط فيه تأمل أنه وارد على الآية أو ليس واردها، ولكن في الجواب ذكرنا نقطتين. النقطة الأولى إن الآية ما فيها ملازمة واضحة بين الإنذار وبين التفقه، بحيث أن المنذر لا ينذر إلا بعدما اجتهد، لأن التفقه في الآية ليس بمعنى الاجتهاد وإنما بمعنى تفهم الدين، وتفهم الدين فيها مراتب كثيرة، فإن الناس المؤمنين المتدينين الملتزمين من عوام الناس الذين يقلدون المجتهدين أيضا هم متفقهين في الدين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي قد تكون أوضح دفعا للإشكال، سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن أغلبهم ما كان مفتيا، وأغلبهم كان فقط راويا للحديث، وهذه السيرة دليل على أنهم عملوا بالآية وكانوا يواظبون على نقل الأحاديث، وكان يهتمون حتى بألفاظ المعصوم عليه السلام. لذلك كان الطالب أو التلميذ يقرأ ما حفظه من الأخبار على شيخه، أو شيخه كان يقرأ على تلميذه أو على زميله حتى، يعني كان عندهم حتى هذا التواضع. ما يقولون أن القارئ شيخ والمقروء تلميذ. بعض مرات مثلا ابن الغضائري مثلا باب المثال كان يقرأ على الشيخ الطوسي، أو النجاشي، النجاشي كان يقرأ على ابن الغضائري، أو محمد ابن أبي عمير كان يقرأ عند أبي بصير وهو يقرأ عند ابن محبوب، أو ابن محبوب يقرأ عنده. لذلك هذا الاهتمام الذي كان عندهم بالقراءة وحفظ النصوص الشرعية دليل على أنه كان مرتكز في سيرتهم أن قولهم وخبرهم حجة بمجرد أنهم رواة، ولا ضرورة أن يكونوا مجتهدون. اي على كل احنا نريد نثبت حجيه خبر الثقه، اي بس، ولكن هسه انه نتائجها واثارها الى اي مدى توصل هذا بحث اخر. اما في الجمله الايه الشريفه دلالتها على حجيه قول المنذر سواء كان مجتهدا بالمصطلح المرتكز عندنا ام مجرد راويا. لذلك في التوقيع الشريف ورد أنه في آخر الزمان أو الحوادث الواقعة ارجعوا إلى رواة أحاديثنا. رواة أحاديثنا أعم من أن يكون مجتهدا أو غير مجتهد. نعم بلا شك في مقام الفتوى لا بد من الاجتهاد، لأن الفتوى بدون اجتهاد تكون كفتاوى أئمة المذاهب الأربعة، ولكن كلامنا ليس في حجية فتوى المجتهد، كلامنا في حجية خبر الواحد الذي نقل الناقل الثقة كلاما عن المعصوم عليه السلام. إذن الاستدلال بالآية الشريفة تام ولا يرد عليه إشكاله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.